كان الكلام في الصوت الثالث وهي ما إذا كان الكلام الإجبالي في أحد طرفي أصل تخصيصي واحد وفي الطرف الآخر يوجد أصلان تخصيصيان طوليان. سبيل مثلا علم علم إجمالا لنجاسة أحد الإنائين كان في أحد الطرفين قاعدة الطهارة فقط، الطرف الآخر توجد قاعدة الطهارة أصحاب الطهارة كانت حالته السابقة مثلا معلومة وهي الطهارة. هنا قلنا أن المحقق العراقي جعل هذا نقضا على مسلك الاقتضاء، وأنه بناء على مسلك الاقتضاء في من الجزية العلم الإجمالي لا بد من القول بالتعارض بين الطهارة هنا والاصحاب هنا فيتساقطان، فنصل الى الاصل الطولي في طرف الاستصحاب وهو قاعدة الطهارة بلا معارضة مكافئ له في الطرف الاخر في وجبته. قلنا ان اصحاب مسلك الاقتضاء اجابوا على هذا الناقض لان المعارضة ميزانها اجتماع الاصلين المتعارضين في زمان واحد لا في وجبته. ثم استثنوا من ذلك صورتين، الصورة الأولى فإذا كان الأصل السببي في مورد الأصلين كان هذا الأصل السببي من سنخ الأصل الواحد في الطرف الآخر، ثم إذا كان بعد إصالة الطهارة مثلا لو كان بعد إصالة الطهارة إذن هنا حكموا بجريان ذلك الأصل الطولي، وكان بعد استصحاب الطهارة وكان في أحد الطرفين إصالة الطهارة دون الطرف الآخر، إن الطرف الآخر لم يجري فيه قاعدة الطهارة ولو لأن النجاسة المشكوكة مثلا فيها نجاسة عينية مثلا، والنجاسة العينية الكثافية ليست مشمولة لقاعدة الطهارة مثلا، يعني هو أحد الأقوال في قاعدة الطهارة. حين يتم استصحاب الطهارة واستصحاب الطهارة في الطرفين يتعارضان لأنهما من سنس واحد، ونصل بعد ذلك إلى إصالة الطهارة في أحد الطرفين. والاستثناء الثاني ما إذا فرض أن الأصلين المتعارضين بعد سقوطهما ننتهي إلى أصلين طوليين أحدهما إلزامي والآخر تخصيصي، لا أن كليهما يكون تخصيصيا، لو كان كلاهما تخصيصيين فيتعارضان أيضا ويتساقطان، لكن لو كان أحدهما إلزاميا والآخر تخصيصيا هنا حينئذ يقال أيضا قالوا بأن هنا الأصل التخصيصي الطولي يسلم عن المعارضة وينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا للمرتبة المتأخرة، إذ بعد تساقط الأصلين العرضيين ننتهي إلى الأصلين الطوليين والمفروض أن أحدهما إلزامي ويوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. مثاله المثال الذي ذكرناه فيما سبق من أنه علم إجمالا إما بزيادة الركوع في صلاة الظهر أو بنقيصة الركوع في صلاة العصر، هنا قاعدة التجاوز في صلاة العصر وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر يتعارضان ويتساقطان ونصل إلى الأصول الطولية وهي في صلاة الظهر استصحاب عدم زيادة الركوع، في صلاة العصر استصحاب عدم الاتيان بالركوع لأن الشك في النقيصة لا في الزيادة، فالحالة السابقة عدم الركوع، هناك الحالة السابقة عدم زيادة الركوع، فينفى باستصحاب عدم الزيادة ينفى المطلوب ويثبت صحة الصلاة، هو أصل تخصيصي طولي، إنما هنا استصحاب عدم النقيصة استصحاب عدم الاتيان بالنقيصة المشكوكة أصل طولي ملزم لأنه يثبت وجوب التدارك إذا كان يمكن التدارك، أو وجوب الإعادة إذا كان بعد فوات محل التدارك. استصحاب عدد الإتيان بالركوع الطولي يوجب وجوب التدارك أو الإعادة لصلاة العصر، فيكون أصلا منجزا. إذا كان أصل منجزا ينحل العلم الإجمالي في هذه المسألة، فيجري الأصل الطولي وهو استصحاب عدد زيادة الأصل الطولي المرخص الطرف الآخر بلا محل. فقلنا أن هناك تعليقات ثلاثة أو إشكالات ثلاثة، هنا إشكال على الاستثناء الثاني، إشكال على الاستثناء الأول، وتعليق على أصل المطلب أن التعارض هنا بلحاظ الزمان، وبلحاظ الزمان يكون الأصل الطولي مع الأصل الواحد في عرض واحد تعارضان. أما الإشكال على الاستثناء الثاني، قلنا أنه هنا بناء على مسألة هؤلاء أصحاب المسألة العلية الذي يجعلون التعارض ميزانه، التعاصر في الزمان لا في الرتبة وإن تعدل في الرتبة، هذا الأصل الطولي المرخص وهو استصحاب عدم زيادة الركوع أيضا يسقط بالمعارضة مع قاعدة الفراغ في مولدها، الأصلان معا يسقطان مع الأصل الذي يجري، الأصل التخصيصي الواحد الذي يجري في هذا الطرف وهو قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز في صلاة العصر في ركوع صلاة العصر طرف للمعارضة مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر ومع أصحاب عدم الزيادة، يوجب التعارض حينئذ معهما معا بحسب المبنى هذا المسلك. فإن أصحاب هذا المسلك يرون أن الميزان اجتماع الأصلين في زمان واحد، وأن الأصل الطولي يجتمع من حيث الزمان يجتمع مع الأصل الواحد في هذا الطرف، فيكون حينئذ التعارض بينهما أيضا مستحكما كما ذكره في ذكروا في رفع ودفع كلام المحقق العراقي. الأصل الطولي وهو استصحاب عدم الزيادة في الركوع ليس في طول قاعدة التجاوز في صلاة العصر، في طول قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، لا في طول قاعدة التجاوز في صلاة العصر. فبلحاظ صلاة العصر، بلحاظ قاعدة التجاوز في صلاة العصر، استصحاب عدم الزيادة في صلاة الظهر طرف للمعارضة معها، لأنه في زمانها كلاهما في زمان واحد مشمولان لدليل الحجية فيتعارضان ويتساقطان. فلا يجري الأصل المرخص الطولي، ويجب الاحتياط حتى بلحاظ صلاة الظهر. هذا على مسلك الاقتضاء واضح الذي يكون ميزان التعارض، ميزان المنجزية من الإجمالية وجود وقوع التعارض، التعارض على هذا المبنى واضح. عدم قبول التعارض والقول بالانحلال هنا هذا نقض على ذلك المبنى الذي به أجابوا على نقض المحقق العراقي. فإننا إذا جعلنا التقدم الرتبي ووجود معارض مع الأصل الواحد في رتبة أسبق من الأصل الطولي، إذا جعلنا هذا مانعا عن سقوط الأصل الطولي فنقض المحقق العراقية، وإذا لم نجعله مانعا كما لم يجعله أن الميزان ليس بالرتب بعالم الرتب اجتماع في زمان واحد، إذن فهنا أيضا لا بد أن يقول في الاستثناء الثاني، يعني يبطل الاستثناء الثاني في مورد الاستثناء الثاني، أيضا لا بد من القول بمنجزية العلم الإجمالي وعدم جريان الأصل الطولي المرخص الواحد. وأما على مسلك العلية، لو قيل بالعلية في منجزية العلم الإجمالي، يعني لم نقل بأن العلم الإجمالي يتنجز بعد التعارض، وإنما العلم الإجمالي بنفسه مانع إذا كان منجزا مانع عنه جريان الواحد أيضا. قد تصور أنه بناء على مسلك العلمية، لأن هذا العلم الإجمالي جرى في أحد فرسيه أصل منجز ولو طولي، وهو استصحاب عدم الإتيان بركوع العصر. هذا الأصل المنجز الموجب لوجوب تدارك ركوع العصر، حيث أنه يجري فيوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني يوجب الانحدار الحكمي. وأصحاب مسلك العلية يقولون بأن العلم الإجمالي إذا جرى في أحد طرفيه أصل منجز سقط عن الصلاحية التقليد على كل تقدير، إذ لو كان معلومه الإجمالي في الطرف الذي فيه أصل منجز كان متنجزا بالأصل المنجز، والعلم الإجمالي حينئذ لا يمكن أن ينجزه، ينجز معلومه، لأن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. فإذا سقط عن الصلاحية لتنجيز معلومه على كل تقدير فلا ينجز معلومه على التقدير الآخر أيضا في الطرف الآخر. فإذا كان العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز إذن لا مانع حينئذ من إجراء الأصل الطولي المرخص في ذاك الطرف، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أنه بناء على تام بهذا المعنى، بناء على مسلك العدلية لا بد وأن يقال بجريان الأصل السببي في ذاك الطرف، لا الترخيص السببي لا الترخيص الطولي، يعني أيضا استصحاب عدم الزيادة في ركوع الظهر لا يجري، بل يجري قاعدة الفراغ في الصلاة. والوجه في جريان بعض الفراغ أنه بناء على منجزية العلم الإجمالي، بقلية العلم الإجمالي، دليل قاعدة الفراغ في المقام لا يكون له معارض ولا يكون مانع من التمسك به، لأن المانع عن التمسك به إن كان منجزية العلم الإجمالي فالمفروض أن العلم الإجمالي سوف يسقط عن المنجزية ويسقط عن المنجزية جريان الأصل منجز في أحد الطرفين. وإن كان المانع المعارضة أن قاعدة الفراغ في ذات الطرف في صلاة الظهر معارضة مع قاعدة التجاوز في صلاة العصر، فقاعدة التجاوز في صلاة العصر لا تجري جزما، يقطع بعدم جريانها تعينا، والتعارض فرع أن يكون كل من المتعارضين في نفسه محتمل الحجية لكي يكون سقوطهما بالتعارض. أما إذا كان أحد المتعارضين على كل حال معلوم السقوط، والمعارض له حينئذ ينجو من المعارضة. كل متعارضين أحدهما معلوم السقوط تعينا، المعارض الآخر حينئذ يصبح حجة، لأن المحذور عن حجيته ليس في نفس حجيته وإنما في حجيته مع حجية معارضه، جمعا لا يمكن أن يكون حجة، وحده يمكن أن يكون حجة. فإذا كان ذاك الثاني على كل حال ليس بحجة، يقطع بعدم حجية، إذن بصالب الحجية على الواحد يكون بلا محذور، لأن المعارض لابد أن يكون حجة لكي يكون معارضة، ولو حجة في نفسه نظر عن المعارضة. أما ما يعلم على كل حال بعدم حجيته إما للمعارضة أو حتى لولا المعارضة لم يكن حجة، إذن فهذا الطرف لا يصلح للمعارضة، وهذه كبرى كلية. كل متعارضين إنما يتعارضان لو كان كل منهما لولا المعارضة حجة، أما لو كان أحدهما على كل حال ليس بحجة، يعني سواء كان أكو معارضة ليس بحجة للتعارض، لو لم يكن المعارض أيضا ليس بحجة لمانع آخر، إذن هذا لا يصلح أن يكون معارضا، سوف يكون مقطوع السقوط عن الحجية سواء كان تعارض أو لم يكن تعارض، يعني سواء كان ذاك حجة أو لم يكن ذاك حجة. فإذا كان مقطوع السقوط عن الحجية فذاك يكون حجة حينئذ، لأنكم قرأتم أن الظهورات والعمومات والإصالات اللفظية حجة حتى يعلم بحجة مخالفة معه، أما ما لا يكون حجة مخالفة لأنه معلوم السقوط عن الحجية هذا لا يمكن أن يزاحم إصالة الحجية في ذاك الدليل الأول. إذن فينجو عن المعارض. هنا الأمر هكذا، هنا قاعدة التجاوز في صلاة العصر يقطع بعدم حجيتها وبعدم جريانها، فلا تسمح لأن تكون معارضة مع قاعدة الصلاة في الظهر. إذا كانت قاعدة التجاوز يقطع بعدم حجيتها تعيينا، إذن لا يمكن أن تعارض. ولماذا يقطع بعدم حجيتها تعيينا؟ لأن قاعدة التجاوز هل تجري قبل انحلال العلم الإجمالي أو بعد انحلال العلم؟ تجري قبل انحلال العلم الإجمالي، هذا خلف مسلك العلية. مسلك العلية يقول العلم الإجمالي مانع، العلم الإجمالي غير المنحل، مانع عقلي رافع لموضوع الأصل، لا يمكن أن يكون الأصل حجة مع وجود علم إجمالي غير منحل. هذا هو مسلك العلية. إذن فقبل انحلال العلم الإجمالي أو مع قطع النظر عن انحلال عن جريان الأصل الملزم لا يجري هذا الأصل قاعدة التجاوز. بعد انحلال العلم الإجمالي يجري قاعدة التجاوز، أيضا لا يعقل لا يجري. لماذا؟ لأن فرض انحلال العلم الإجمالي فرض جريان الأصل المنجز، فإن الانحلال بجريان الأصل المنجز عند القوم، فرض الانحلال فرض جريان استصحاب عدم نقصان عدم الاتيان بالركوع، وفرض جريان الأصل المنجز فرض سقوط الأصل المؤمن في هذا المورد، يعني فرض عدم جريان قاعدة التجاوز، لأن الأصل المنجز طولي لا تصل النوبة إليه إلا إذا سقط أصله الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز. فقاعدة التجاوز يستحيل أن يكون له مجرى فيها في صلاة العصر، لا قبل الانحلال ولا بعد الانحلال. وإن شئتم قلتم أن قاعدة التجاوز لو جرت لمنعت عن الانحلال، لأنها ترفع موضوع الأصل المنجز، تحكم على متقدم على الأصل المنجز. إذن فلو جرت لمنعت عن الانحلال، يعني لو جرت لجعل كان العلم الإجمالي منجزا، والأصل الذي على تقدير جريانه يكون العلم الإجمالي منجزا، لا يمكن أن يكون جاريا، لأن بناء على العلية، بناء على مسلك العلية، الأصل الذي لو جرى لكان العلم الإجمالي منجزا، يعني لكان المانع عن جريانه موجودا، لأن العلم الإجمالي المنجز عند مسلك العلية مانع عن جريان الأصل. القائل بالعلية لا يقول أن الأصول تسقط بالمعارضة، القائل بالعلية يقول الأصول لا تجري في أطلاق العلم الإجمالي لا للمعارضة، ولهذا الأصل الواحد أيضا يرى غير جاري. هذا هدف الاختفاء. نعم، الإجمالية في
الإجمالية
في العقل مانع عن عهد الإجمالية باعتبار أن المانع كلما كان يجتمع مع الممنوع كان مانعا. العلم الإجمالي الذي يكون منجزا لو جرى الأصل المؤمن، لو جرى الأصل المؤمن وهو قاعد التجاوز كان العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن الأصل الملزم لا يجري حينئذ، هذا حاكم عليه يرفع موضوعه، فعلى تقدير جريان الأصل المؤمن العلم الإجمالي حتما منجز، يعني دائما هذا الأصل المؤمن وهو قاعد التجاوز لو أراد أن يجري يصبح جريانه سببا لوجود المانع عن جريانه، إذن فيستحيل جريانه. ما يلزم من جريانه عدم جريانه، لأنه بمجرد أن يجري يرتفع الانحلال، ارتفع الانحلال عن الإجمالي مانع عن جريانه، الأصل الذي يلزم من جريانه عدم جريانه يستحيل جريانه، لأن كل ما يلزم من وجوده عدمه محال. هذا الأصل المؤمن حاله هنا هكذا، قاعدة التجاوز في صلاة العصر لو أرادت أن تجري بمجرد أن تجري يرفع المانع يرفع الانحلال، لأنه حاكم على الأصل المنجز، وإذا ارتفع الأصل المنجز ارتفع الانحلال لا انحلال، يعني كان العلم الإجمالي صالحا للمنجزية لمعلومه الإجمالي في كلا الطرفين، يعني لو جرى الأصل المنجز على تقدير جريانه يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريانه لا للمعارضة، لأن هذا المسلك لا يقبل المعارضة،
وإنما يقول بالمانعية لنفس العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد. إذن فالقاعدة في التجاوز في صلاة في ركوع العصر يستحيل أن تجري. يستحيل أن تجري لأن جريانها يستلزم منجزية العلم الإجمالي وبالتالي مانعية العلم الإجمالي عن جريانها. وكل شيء يستلزم من وجوده عدمه إنه محال فجريانه محال حجيته محال. إذ يلزم من حجيته أن يكون المانع عن حجيته موجودة فلا يكون حجة. إذن فقاعدة التجاوز في صلاة العصر مقطوعة السقوط لممتنعة الحجية لأنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها على مسلك العلية لا على مسلك الاقتضاء. على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل في الطرف الواحد. المانع هو المعارضة فيسقط مع المعارض فيسقطان معا. تسقط قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراق في الطرف الآخر معا تسقطان بالمعارضة. لكن على مسلك العلي فلا يبقى لنا قاعدة الفراغ لكي نرجع إليه. بعبارة أخرى لا يكون المعارض مقطوع السقوط بل محتمل الحجية لعل ذاك ساقط. السقوط سقوطهما معان لا علم بسقوط هذا التعيين سقوط أحدهما. المعارضة يكون مانعة عن الجريان على مسلك الاختفاء لكن على مسلك العلي لا دخل للمعارضة في البيت. الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي نفس وجود علم إجمالي منجزا الإجمالي ليس منحلا. وجريان قاعدة التجاوز هذا الأصل المؤمن في ركوع صلاة العصر يستلزم عدم الانحلال لأن الانحلال يكون بالأصل الإلزامي الذي يكون محكوما لهذه القاعدة وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع الذي محكوم يرتفع بجريان هذه القاعدة يعني يرتفع الموجب للانحلال بجريان قاعدة التجاوز. فإذا ارتفع الموجب للانحلال معناه أنه أصبح هذا الأصل وهو قاعدة التجاوز في صلاة العصر جريانه مستلزما لفعلية المانع عن جريانه يعني جريانه مستلزما لعدم جريانه. وكل أصلا يستلزم من جريانه عدم جريانه مقطوع البطلان ممتنع. جريانه ممتنع ولا ممتنع مقطوع البطلان متعين للبطلان. فجريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر في نفسه ممتنع لا بلحاظ حجية قاعدة الفراق في صلاة الظهر. إذ امتناعه ليس بالمعارضة امتناعه بلحاظ المانع الذاتي عن نفسه وهو منجزي في العلم الإجمالي. إذا قاعدة التجاوز في صلاة العصر لا تجري وقاعدة الفراق في على مسلك العلية ممتنعة الجريان فقاعدة الفراق في صلاة الظهر حينئذ يمكن أن تجري إذا كان في صلاة العصر أصل منجز كما هو هكذا. إذا كان قاعدة التجاوز ممتنعا إذن فالمرجع في صلاة العصر إلى ماذا؟ للأصل الطولي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع وهو أصل منجز فيجري الأصل منجز ويكون قاعدة الفراغ في صلاة الظهر إلى محذور الرجوع إليه على مسلك العليات. وهذا من النتائج الغريبة بين المسلكين أنه على مسلك العليات يكون العلم الإجمالي أقل أخف من مسلك الاقتضاء. عادة مسلك العلية أشد من مسلك الاقتضاء. القائلون بالعلية أرادوا أن يجعل العلم الإجمالي أشد ويجب فيه المواثقة القطعية بنحو العلية فنرعى حرمة المخالفة. باعتبار ان هذا العلم هذا الاصل الذي لا يبقى هذا لا يحل لا يحل
لا يحل
لا يحل لا يحل بس الاصل المؤمن بس الاصل المؤمن لو جرى لما كان منحلا لما بقي الى الاخر منحلا كان غير منحل فيمنع. برهان الامتناع انه يلزم من جريان الاصل المؤمن وهو قاعد التجاوز يلزم من جريانه وجود المانع عن جريانه وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال على برهان واضح بين. إذن فبناء على مسلك العلية لا يجب الاحتياط في صلاة الظهر لكن بناء على مسلك الاقتضاء يجب الاحتياط في لحاظ صلاة الظهر أيضا. فتكون مسلك العلية أخف يكون مسلك العلية أخف من مسلك الاقتضاء من حيث الأساس. القائلون بالاقتضاء لابد هنا أن يحتاطوا بإعادة صلاة الظهر مثلا وإعادة صلاة العصر إذا كان بعد رواتب حل كذلك. بينما القائلون بالعلية هنا لا يستطيعون أن يجروا قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، يحتاط فقط في أحد طرفي العلم الإجمالي، أصبح مسلك العلية أخف من مسلك الإجمالي. هنا توجد شبهة لعله يشير إليها المحق العراقي نفسه في بعض كلماته، وهو شبهة أننا نعكس المطلب، نقول أن الانحلال في المقام الذي هو المصحح لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر في صلاة الظهر، لو كان العلم الإجمالي غير منحل لا يجري قاعد الفراغ في صلاة الظهر حتى في الطرف الواحد، لأن القائل بالعلية يقول أن نفس العلم الإجمالي مانع، نحن إنما نريد أن نجري قاعد الفراغ في صلاة الظهر في طول الانحلال. أولا لابد أن نحل العلم الإجمالي لجريان الأصل المنجز في أحد طرفه لكي يثبت انحلال العلم الإجمالي فيجري الأصل، طبعا هذا في طوليات رتبية مو زمانية. فأولا العلم الإجمالي لابد أن يسقط عن المنجزية فيصبح منحلا، فإذا أصبح منحلا وساقطا عن المنجزية جرى قاعدة الفراغ في أحد طرفه وهو صلاة الظهر، وإلا كان العلم الإجمالي بنفسه غير المنحل ما بعد حتى لو رأى الأصل في الطرف الآخر، لأن المقال العلي يرى نفس العلم الإجمالي مانع حتى في الطرف الواحد. وانحلال العلم الإجمالي هنا انحلال العلم الإجمالي إنما يكون بجريان الأصل المنجز في صلاة العصر، لولا جريان الأصل المنجز في صلاة العصر لما كان العلم الإجمالي منحلا، كان العلم الإجمالي منجزا لكلا طرف، وهو استصحاب عدم الاتيان بركوع العصر. واستصحاب عدم الاتيان بركوع العصر المنجز بهذا الطرف جريانه فرع سقوط الأصل الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز في صلاة العصر، أن قاعدة التجاوز في صلاة العصر لو كانت جارية لما كان استصحاب عدم الركوع الجارية. وسقوط قاعدة التجاوز في صلاة العصر فرع منجزية العلم الإجمالي، إذ لو كان العلم الإجمالي غير منجز لما سقط. ما الذي يسقط قاعدة التجاوز في صلاة العصر؟ منجزية العلم الإجمالي. إذن انحلال العلم الإجمالي في المقام بجريان الأصل المنجز فرع سقوط قاعدة التجاوز في صلاة العصر الذي هو أصل مؤمن، وسقوطه فرع منجزية العلم الإجمالي. إذن فانحلال مثل هذا العلم الإجمالي فرع منجزية العلم الإجمالي. التسلسل يكون المتوقف على المتوقف متوقفا على المتوقف عليه. فانحل العلم الإجمالي أو قول جريان الأصل المنجز الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي فرع منجزية العلم الإجمالي في الرتبة السابقة، إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا لما سقط الأصل الحاكم عليه لكي تصل النوبة إليه. فجريان الأصل المنجز وهو استصحاب عدم الإتيان بالرفوع فرع ثبوت منجزية العلم الإجمالي في الرتبة السابقة لكي يسقط الأصل الحاكم عليه. فإذا كان جريان الأصل المنجز في طول منجزية العلم الإجمالي يستحيل أن يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي، يعني لرفع منجزية العلم الإجمالي، لأن هذا دوره، ما يتوقف على شيء يستحيل أن يكون رافعا لذلك الشيء. معناه حينئذ أن هذا الذي يتوقف على المنجزية يكون رافعا للمنجزية، هذا هو روح الدور. الدور أن يكون أحد الشيئين متوقفا على آخر وفي نفس الوقت رافعا مانعا عن وجود الآخر، لا يمكن. فانحلال العلم الإجمالي هنا في طول منجزية العلم الإجمالي، فيستحيل ما يكون في طول المنجزية يستحيل أن يكون رافعا للمنجزية. إذن فهنا يوجد شبهة الدور في انحلال العلم الإجمالي بمثل هذا الأصل المنجز، فيقال أن الأصل المنجز في كل مورد يوجب انحلال العلم الإجمالي إلا في هذا المورد، في هذا المورد الأصل المنجز لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن إيجابه للانحلال يلزم منه البحار، يستحيل أن يجب الانحلال لأنه في طول عدم الانحلال، فكيف يمكن أن يكون موجبا لهذا الانحلال؟ ما يكون في طول عدم الانحلال يستحيل أن يكون موجبا لذات الانحلال، معناه أنه بينه وبين ذاك يكون تمانع، هذا يعدم ذاك، ذاك أيضا يعدم هذا، وهذا هو الدور التمانع بين شيئين والطرفين، أو معناه أن كل منهما يتوقف على عدم الآخر، هذا يتوقف على عدم الانحلال وعدم الانحلال يتوقف على عدم هذا. هذه تعبيرات كلها ترجع إلى نقطة الدور. إذن فجريان فانحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المنجز محال، لأن انحلال العلم الإجمالي هنا بجريان الأصل المنجز إنما يكون معقولا لو لم يكن جريان الأصل المنجز في طول المنجزية، أما إذا كان في طول المنجزية إذن يستحيل أن يرفع تلك المنجزية، إذا استحال أن يرفع تلك المنجزية فيستحيل أن ينحل هذا العلم الإجمالي بمثل هذا الأصل الملزم أصل المنجز في أحد الطرفين. فالعلوم الإجمالية التي تجري أصول منجزة في أحد أطرافها تكون منحلة إلا مثل هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منحلا بهذا الأصل المنجز. بعبارة مختصرة، هذا الأصل المنجز الطولي لكونه طوليا لا يمكن أن يوجب انحلال العلم الإجمالي، الأصل المنجز العرضي يوجب انحلال العلم الإجمالي لا الأصل المنجز الطولي، فلا انحلال. فإذا لم يكن انحلاله إذن فيكون حينئذ قاعدة الفراغ في الظهر أيضا لا موضوع لها بناء على العلية، لأن العلم الإجمالي ليس منحلا هنا، يستحيل أن يكون، فلا يجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، بل ولا يجري استصحاب عدم الزيادة أيضا في صلاة الظهر، يجب الاحتياط أيضا، لا يتم مطلوب المستثني للصورة الثانية، على كل على التقدير أيضا يصير حاله حال مسلك العلية. الأصول المرخصة في صلاة الظهر سواء كان قاعدة الفراغ أو استصحاب عدم زيادة في الركوع كلاهما لا يجريان، يعني العلم الإجمالي منجز صالح للمنجز وغير منحل، إذ لا ينحل بالأصل المنجز الصوري باستحالة الانحلال. هذا شبهة، هذه شبهة، قد يكون أجل هذه شبهة المحقق العراقي لم يميز، لم يستثني هذه الصورة، حكم هنا أيضا بالمنجزية للعلم الإجمالي. هذه الشبهة جوابها أنه نحن نقول أن أصل المنجز هنا أيضا يمكن أن يكون موجبا للانحلال ولا يلزم منه محظور الدور، فإن ما يكون متوقفا عليه جريان الأصل الملزم المنجز إنما هو ما يتوقف عليه جريان الأصل الملزم أن يكون هناك انحلال لولا جريان الأصل المنجز، الانحلال بنحو مفاد القضية الشرطية لا بنحو مفاد القضية الفعلية الحمدية، لولا جريان الأصل المنجز الطولي هل كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن منجزا؟ نعم كان منجزا، فما يتوقف عليه جريان الأصل المنجز صدق هذه القضية الشرطية، لولا هذا الأصل الإلزامي المنجز وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع فكان العلم الإجمالي منجزا، صدق هذه القضية الشرطية كاف في جريان الأصل المنجز، وما يتوقف على جريان الأصل المنجز الانحلال الفعلي لا صدق القضية الشرطية، القضية جزاء القضية الشرطية تتوقف نقيض جزاء القضية الشرطية تتوقف على جريان الأصل المنجز وهو الانحلال بالفعل نحو القضية الفعلية الحملية، هذا يتوقف على جريان الأصل المنجز، وجريان الأصل المنجز ليس متوقفا على عدم الانحلال الفعلي بل متوقف على صدق القضية الشرطية، أنه لو لم يكن الأصل المنجز جاريا لكان العلم الإجمالي منحلا، وهذه القضية الشرطية صادقة حتى مع جريان الأصل المنجز، هذه القضية صادقة حتى مع الانحلال الفعلي للعلم الإجمالي، القضية الشرطية صادقة لما قرأتموه من أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين، حتى مع كذب الطرف القضية الشرطية صادقة، حتى في الليل يصدق أنه إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. هذه القضية الشرطية في الليل أيضا صادق، ليس صدقها موقوف على خروج شمسها. الانحلال متوقف على جريان الأصل المنجز، فعلية الانحلال متوقف على جريان الأصل المنجز، جريان الأصل المنجز متوقف على عدم الانحلال العلم الإجمالي بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية. جريان الأصل المنجز متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، هكذا يقولون، على عدم جريان الأصل الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز. والذي يمنع عن جريان الأصل الحاكم عليه أنه يكون هناك علم إجمالي منجز لولا الأصل المنجز، يكفي هذا المقدار، لولا الأصل المنجز لكان العلم الإجمالي منجزا يعني لم يكن منحلا، وهذا صادق. إذن فالشرط لجريان الأصل المنجز القضية الشرطية للقضية الفعلية للتنجز وعدم الانحلال، وما يكون متوقفا على الأصل المنجز عدم الانحلال بنحو القضية الفعلية لا بنحو القضية الشرطية. إذن فلا يوجد هناك محذور للدور في البين أصلا. طب لماذا نقول أن قضية الشرط أن المنجز جريانه موقوف على عدم على المنجز الشرطي بنحو القضية اللولائية لا المنجز بالفعل؟ لأن دليل جريان الأصل المنجز مطلق يشمل هذا المورد، لابد أن يرفع اليد عنه بالمقدار الذي عقلا يكون مانعا، والمقدار الذي يكون عقلا مانعا عن جريان الأصل المنجز إنما هو جريان الأصل المؤمن الحاكم عليه، وجريان الأصل المؤمن الحاكم عليه هو قاعدة التجاوز عدم جريانه الذي يوجب جريان الأصل المنجز. عدم في عدم جريانه يكفي أن يكون العلم الإجمالي منجزا على تقدير جريان الأصل، لا أنه يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير حتى على تقدير جريان سائر الأصول، لما قلنا من أنه يكفي في سقوط قاعدة التجاوز عن الحجية أن يكون على تقدير جريانه منجزا، يلزم من وجوده عدمه على تقدير جريانه يكون منجزا. إذن فلا يشترط في إمكان جعل الحجية للأصل المنجز أكثر من هذا المقدار، أن نقيد دليل حجيته بمورد يكون القضية الشرطية غير صادقة، حين إذن هناك نقول الأصل المنجز لا يمكن نجيب، يعني لولا مع فرض عدم جريان العلم الإجمالي مع فرض عدم جريان الأصل المنجز أيضا كان العلم الإجمالي غير منجز، حينئذ يجري الأصل المؤمن الحاكم عليه، فعدم المنجزية للعلم الإجمالي على تقدير عدم جريان الأصل المنجز وهو استصحاب عدم الركوع، عدم المنجزية لو كانت ثابتة والمنجزية بنحو القضية الشرطية غير ثابتة أصل المنجز لم يكن يجري. لماذا؟ لأنه يجري حينئذ ذاك الأصل المؤمن الحاكم عليه فيرفع موضوع الأصل المنجز أكثر من هذا المقدار الذي فيه الحكومة لا وجه لتقييد إطلاق دليل الأصل الملزم والأصل الإلزامي المنجز، فنقيده بهذا المقدار بأن يكون العلم الإجمالي لولا جريان الأصل المنجز يكون العلم الإجمالي منجزا لكي لا يكون الأصل الحاكم جاريا فيرفعه ويرفع الأصل المنجز. به أكثر من هذا المقدار لا موجب للتقييد. فكلما كانت القضية الشرطية صادقة أنه لولا جريان الأصل المنجز كان العلم الإجمالي منجزا، إذن فالحاكم على الأصل الملزم كان غير جاري، إذن في هذا التقدير الأصل المنجز يجري موضوع جريانه يكون موجودا، سواء كان في طول جريانه يوجد تنجيز أو لا يوجد تنجيز، فالبقاء المنجزية في طول جريانه ومع جريان الأصل المنجز ليس شرطا في جريانه، لأن الذي يكون لازما أن لا يجري الأصل الحاكم، والأصل الحاكم إنما لا يجري إذا كان العلم الإجمالي منجزا لولا الأصل المنجز. إذن فصدق القضية الشرطية كافية في رفع المانع عن حجية دليل الأصل المنجز وشموله للأصل المنجز. إذن فلا نقيد، فلا يكون شرط جريان الأصل المنجز أكثر من صدق هذه القضية الشرطية أنه لولا جريان هذا الأصل الإلزامي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع كان العلم الإجمالي منجزا. نعم لولا هذا الأصل كان العلم الإجمالي منجزا، لأن كلا طرفيه يصلح للتنجز بنفس العلم الإجمالي، لا يوجد أصل منجز يوجد أصل مؤمن، وهو قاعدة التجاوز. إذن فصدق هذه القضية الشرطية كافية كافا لجريان الأصل المنجز، فيكون عدم يكون الانحلال الفعلي متوقفا على جريان الأصل المنجز، وجريان الأصل المنجز متوقفا على عدم الانحلال الشرطي لا عدم الانحلال الفعلي لكي يلزم حينئذ الدوم على صدق القضية الشرطية. التي صدق القضية الشرطية لا يمنع من صدق نقيض جزائها، كل قضية شرطية صادقة في موارد صدق نقيض جزائها ولا يكون فيه محظورا، كما يصدق في الليل أنه إذا طلعت الشمس فالنهار موجود مع أن نقيض جزائها موجود والليل انعدام النهار، الشرطية صدقها لا تستلزم صدق طرفيها. فالموقوف عليه جريان الأصل المنجز غير الموقوف على الأصل المنجز أو موقوف عدمه على الأصل المنجز. المنجزية للعلم الإجمالي الموقوف جريان الأصل المنجز عليه عليها إنما هو المنجزية بنحو القضية الشرطية، أي لولا جريان الأصل وما يكون مرفوعا، ما يكون مرفوعا بالأصل المنجز ليس بالقضية الشرطية يلزم الدور، ما يكون مرفوعا بالأصل المنجز الجزاء الفعلي يعني المنجزية الفعلية، وبالتالي ما يكون ثابتا بالانحلال الفعلي ولا محظورة فلم يكن دورون. لو كان الأصل المنجز يرفع القضية الشرطية وهي متوقفة وهو متوقف على القضية الشرطية لزم الدور، لو كان الأصل المنجز رافعا للقضية الشرطية وهو أيضا جريانه متوقف على القضية الشرطية لزم الدور، لكن ما يكون المنجز متوقفا عليه صدق القضية الشرطية، وما يكون مرفوعا بالمنجز ليس القضية الشرطية وإنما فعلية جزاء القضية الشرطية، يعني المنجزية الفعلية ترتفع من أصل المنجز والمنجزية الفعلية غير القضية الشرطية، وصدق القضية الشرطية لا تنافي انتفاء صدق الجزاء بنحو القضية الفعلية، صدق انتفاء الجزاء بنحو القضية الفعلية. لما قرأتموه في المنطق من أن صدق الشرطية لا تستلزم صدق أو كذب طرفيها، إذن فهذه الشبهة أيضا في غير محلها. فبناء على مسلك العلية لا بد من أن يقال بأن قاعدة الفراغ في الطرف الآخر يكون جاريا بلا محذورين بلا حاجة إلى استصحاب عدم الإتيان بالزيادة. إذن استثناء الثاني على كل حال غير تام على مسلك الاقتضاء، غير تام لوجوب الاحتياط على مسلك العلية، أيضا غير تام بالبيان المذكور يعني وهو أنه يجري استصحاب الأصل الطولي المرخص، أيضا لا يجري الأصل الطولي المرخص بل يجري الأصل السببي المرخص في ذاك المورد وهو قاعدة الفراغ في صلاة الظهر.